بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلاة الله وسلامه على نبيه الأمين وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. يقول آمين بارك الله فيك. يقول الناظم ابن عاشر رحمه الله في نظمه المرشد المعين على الضروري من علوم الدين في فقه الإمام مالك رحمه الله: وراتب مجهول أو من أبنا، وأغلف عبد خصي ابن زنا، وجاز عنين وأعمى الكنو، مجذم خف وهذا الممكن، والمقتدي الإمام يتبع خلا، زيادة قد حققت عنها عللا، وأحرم نعم شيخنا.
الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقال ابن عاشر: وراسب مجهول لو أن أبنا، وأغلف عبد خصي ابن زنا، جاز عنين وأعمى الكنو، الزم خف هذا الممكن، المقتدي يتبع خلا، جادة حققت عنها عدلا. قوله وراتب المجهول قدم الشر هذا في الماضي، وقوله بعد ذلك أو من أبنى هذا هو الشرط السابع، أطيب أمال الإمامة، أكره إمامة المأبون، فعول من أبنه فأبنه أبنا، والمأبون هو من يتهم ويرمى بخلة سوء. فتقول أولا جاريا على قانون اللغة: بنت فلانا بكذا، اتهمته بشيء يعاب. في حديث الإفك: أشيروا علي في أناس أبنوا أهلي أي اتهموها. تهمة المأبون تكره. وقول ابن عاشر بعد ذلك: وأغلفني، وهذا هو الشرط الثامن، ومعناه اتخاذ الأغلف أما مكروه، إمامته مكروهة بمن ليس كذلك. والأغلف والذي لم يختتم، ومعناه في العربية. سمع عبد القاسم مالكا يقول: أم أغلف، لأن الإمام سخنونا قال: لا يعيد مأمومه المؤتم به. هذا يدل على أن هذا الشرط شرط كمال. وقول ابن عاشر عبد هو الشرط التاسع، المراد اتخاذ العبد إماما راتبا مكروه. قال خليل في مختصري مشيرا إلى ذلك: وعبد بفرض، أي ترتب عبد، أي كونه إماما راتبا فرض. عبد عطوف على خصي قبله خليل. ومن الأدلة على كراهة إمامة العبد راتبا منها ما رواه البخاري أبو داود، وقال أبو داود أن ابن عمر رضي الله عنه قال: أن قدم المهاجرون الأولون نزلوا العصبة أوضعا قبل مقدم النبي الله عليه وسلم، كان يأمهم سالم مولى أبي حذيفة، كان أكثرهم قرآنا كان فيهم عمر، كان فيهم ابن عمر أبو سلمة عبد الأسد، كان فيهم عمر ابن عمر أبو سلمة ابن عبد الأسد. وجه الاستدلال مع أكابر الصحابة على تقديم سالم كونه أكثرهم قرآنا، لو لم يكن كذلك وصلت أكانت إمامته مكروهة، وهي جائزة على كل حال، لكنه كان أكرعهم. منها ما روى أروي عن عائشة رضي الله عنها غلاما لها كان يؤمها. منها كذلك أروي أن أبا سعيد مولى أبي أسيد قال: تزوجت أنا عبد، دعوت نفرا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أجابوني، فكان فيهم أبو ذر وابن مسعود وحذيفة حضرت الصلاة وهم في بيتي، تقدم أبو ذر ليصلي بهم فقالوا له وراءك، التفت ابن مسعود فقال: أكذلك يا أبا عبد الرحمن؟ قال: نعم. عبد وهو أبو صالح في قال ابن قدامة رضي الله، قال ابن قدامة رحمه الله: حديث مثلها ينتشر ولم ينكر ولم ينكر ولا عرف مخالف ولا عرف مخالف لها. وجه الاستدلال بهذين الأثرين ذلك أن العبد أبا سعيد أولى أبي سعيد شارك هؤلاء الصحابة الأحرار معرفة القراءة، يحتمل هؤلاء الصحابة الأحرار كانوا أقرأ منه، لكنهم أذنوا له تقدم عليهم في الإمامة، استفاد من ذلك جواز إمامة المفضول فاضل فأذن له، وكان لهذا المفضول بعض القراءة أو يعرف القراءة، فإذا أذن له جازت إمامته. أما في أثر عائشة رضي الله عنها فقدمت الغلام وهو يعرف القراءة، لأنها امرأة أم، ولا شك أن الغلام كان قارئا وإلا أمها. وقول ابن عاشر بعد ذلك: وأغلف، هذا هو الشرط الثاني، ومعناه وقال ابن عاشر: صفي هو الشرط العاشر، ويعني هذا الخصي إماما راتبا مكروه. قال الإمام المعزري: نقص الخلقة إن كان لا تعلق له صلاته كان قريبا من الأنوثة الخصي، كره مالك إمامته في الفرائض إمامة راتبة. هذا كلام المازري. مشى خليل بن إسحاق المالكي على هذا في مختصره فقال: وترتب خصي، أي وكورها ترتب معطوف على مرفوعه قبله نائب فاعل لكوره. وقول ابن عاشر بعد ذلك: ابن زنا، هذا هو الشرط الحادي عشر من شروط الكمال الإمامة، قاد بهذا الشرط هذا ولد الزنا إماما راتبا مكروه. قال مالك في المدونة: أكره أن اتخذ ولد الزنا إماما راتبا. قال خليل: ولد الزنا. قول ابن عاشر بعد ذلك جاز عنين أي هذا جاز الاقتداء بالعنين إماما أي يعني إماما مطلقا راتبا وغير راتب. وهو من له ذكر صغير لا يتأتى به الجماع. وقوله بعد ذلك وأعمى قال مالك في المدونة ولا بأس باتخاذ الأعمى إماما راتبا. قول ابن عاشر ألقن قالوا أكن الرجل ألقن ذقنا ولكونة ولكونة فإياء وعي وثقل لسانه وكان لا يقيم العربية إقامة فليس بفصيح ليس بفصيح لعجمة لسانه الذي ما تقصه على الفصاحة فهو ألكن. وإمامة الألكن جائزة كإمامة العنين. قول ابن عاشر بعد ذلك جذم خف معناه المجذوم الخفي الجذام حكم إمامته الجواز بلا خلاف فأن فاحش جذامه ويتأذى المسلمون أو بحيث يتأذى المسلمون من رائحته فلا تجوز إمامته حينئذ. أشار خليل في مختصر إلى ما تقدم من قول ابن عاشر هذا عنيل إلى قول من خفة أشار إلى هذا قوله فأخلين لي بقوله جاز اقتداء بأعمى وألكم وعنين ومجذم أن يشتد فلنحى كيف لبعض تركوا بإماما. وقول ابن عاشر بعد هذا وهو هذا الممكن تقديم للبيت ناه هذا الذي ذكره من أحكام صلاة الجماعة وشروط صحة الإمامة كمالها القدر الممتائق بهذا الكتاب المبني على الاختصار للمبتدي. وقال ابن عاشر رحمه الله والمقتدي الإمام يتبع خلا زيادة أنها عدلا على البيت مقتدي الإمامة أي المقتدي المتبع الإمامة هذا هو المقتدي هو المأموم وهذا المقتدي هو المأموم. المقتدي مبتدع والإمام مفعول به المقتدي قوله يتبع أو فعل المضارع المبني المعلوم وفاعله ضمير مستتر فيه تقدير هو يعود إلى المقتدي كلة يتبع لرفع خبر المبتدع هذا المقتدي. ومعنى يتبع معنى يتبع بعد ذلك أي يجب عليه المأموم يجب عليه يتبع إمامه في جميع أفعال الصلاة. من الأدلة على ذلك أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام أم به إذا كبر أي للإحرام أو مطلقا كبروا ولا تكبروا حتى يكبر ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع إذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد إذا سجد اسجدوا ولا تسجدوا حتى يسجد إذا صلى قائما فصلوا قياما وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعين. رواه أبو داود وهذا أصله في الصحيحين. أفراد الحديث الإمامة أدابه أخذ من ذلك يؤخذ من ذلك أن أمومة لا يتقدم على إمامه في فعل الأفعال ولا يساويه في فعلها، كما لا يتقدم المأموم كما لا يتقدم المأموم عليه في موقفه في مكانه، بل واصب بل يتأخر المأموم يقف وراءه، يراقب المأموم أحوال الإمام يأتي على أثرها بمثل فعله، لا يخالفه شيء من الأحوال، ومن خالفه في شيء من الأكر فيما ولا تفسد صلاته بذلك. استدل على عدم هذه الصلاة في هذه الحالة بأنه صلى الله عليه وسلم وعدم سابق الإمام في ركوعه وسجوده، أن الله جعل رأسه رأس حمار ولم يأمره بإعادة الصلاة. لكن إن خالف إمامه قدمه عليه بتكبيرة الإحرام لم تنعقد معه صلاته، لأنه يجعله إماما، لم يجعله إماما إذ الدخول بيت الإحرام بعد الإمام، وهي علامة الاقتداء به. هذه قول ابن عاشر بعد ذلك: فلا زيادة قد سقطت عنها عدلا، أي إلا زيادة أدها الإمام صلاته، ويجوز جر زيادة على زيادة، لم إلا زيادة أو زيادة زادها الإمام في صلاته، وحققت من قبل المأموم أنها لغير موجب، هذا معناه أن المأمومة تعدل عنها أي فلا يتبع إمامه فيها، لأنه لا داعي لهذه الزيادة التي لا موجب لها. لو قام الإمام خامسة، هذا المثال، لو قام الإمام خامسة أي لركعة خامسة في الصلاة الرباعية فيتقن المأموم الموجب علمه، أي المأموم ما لصلاته وصلاة إمامه، يجب على المأموم أو المأمومين الجلوس ولا يتبعونه، إلى هذا صار قليل في مختصر بقوله: وإن قام إمام لخامسة قائم جبها يجلس. وعندئذ يسبحون له، فإن لم يفقه ولم ينتبه المراد الذي هو التنبيه على الزيادة بالتسبيح، كلمه بعضهم مشافهة، أن يقول له قلت الصلاة. هذا الكلام الخليل وهذا الكلام لا تبطل به الصلاة لأنها لإصلاحها، فهو مغتفر وتفرع عن هذا. هذه المسألة أن المأموم اتبع الإمام في هذه الزيادة فقام معه وقد تيقن انتفاء موجبها صلاته، عكس هذا الفرع كذلك في بطلان صلاة المأموم فيه، وهو أن يقوم الإمام إلى خامسة لموجب تيقن المأموم هذا الموجب يجب عليه أن يتابع الإمام يقوم معه إلى هذه الخامسة، وإن جلس ولم يتبع الإمام بطلت صلاته صلاته، بطلت صلاة المعموم أيضا. شرط البطلان في الفرعين تعمد المخالفة، المعموم يتعمد المخالفة لا سهوا، لا لسهو أو جهل. أشار خليل إلى حكم الفرعين هذا الشرط بقوله في مختصره: إن خالف عمدا بطلت فيهما، بطلت فيهما. صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه.
بارك الله فيكم شيخنا، نفعنا الله بما سمعنا وجزاكم الله خيرا وجعل ذلك في ميزان حسناتكم. شيخنا سلمكم الله، عندنا بعض الأسئلة لو تفضلتم علينا. بارك الله فيكم شيخ عبد الرحمن. نعم
نعم معي.
بارك الله فيكم شيخنا، بارك الله فيكم. بالنسبة لقول ابن عاشر رحمه الله: وراتب مجهول أو من أبنى وأغلف عبد خاصي ابن زنا. قوله ابن زنا، يعني بعضهم قد يقول بأن يعني كراهة إمامة ابن الزنا هذا فيه نوع من الـ من الـ الإغضاء من حق هذا الـ هذا الـ الرجل الذي لا جرم له، وإنما الجرم عمن اقترف تلك الفاحشة.
أوله ولا تزر وازرة وزر أخرى، هذا صحيح. نعم، وما عليه شيء. نعم، لأن هذا إنما علل الفقهاء في المذهب هذا نظرا للناس، الناس والعوام أكثر، فمنهم فمن الناس من لو عرف أن هذا من الزنا أنه لا يرتاح إليه في نفسه، لكنه ارتياح ليس شرعيا وليس فقها، ليس فقها، لكن لما كان هذا قد يحصل في بعض الناس، لذلك هم عللوا كراهته كونه كون ابنه، فلذلك كرهوا كون ابن زنا. وإلا إذا قال، وهذه في الحقيقة علة متوقعة فقط، تعلق الحكم عليه وهو الكراهة، إلا فلو صلى هذه الصلاة صحيحة، من كونه إماما راتبا قالوا هذا يكره نظرا لبعض الناس فقط. نعم،
بارك الله فيكم شيخنا وجزاكم الله خيرا. سائل يقول: إذا كنت في المسجد وكان هناك جماعة يقرؤون القرآن جماعة، فوقفوا على آية سجدة، فهل يجوز لي أن أسجد معهم أم لا أسجد؟
نعم، هو إذا كان يستمع معهم، كان يستمع معهم، هذا يجوز له أن يسجد معهم أو له أن يسجد معهم. إذا كان مارا فلم يكن جالسا معهم أو مستمعا إليهم فهذا لا يسجد، لا يسجد. لكن إذا كان مستمعا ولم يكن قارئا مثلا هذا يسجد.
شيخنا سلمكم الله، يعني إذا كانوا يقرؤونها بالصفة المحدثة، يعني بصوت واحد وبنغمة واحدة، يعني فهل يشرع في ذلك الوقت يعني السجود معهم رغم فعلهم لتلك البدعة؟
نعم، هذا سبق أن سألت من هذا وغيركم، هم بدعتهم عليهم في مثل هذه الحالة، فكان هو لم يشاركهم في البدعة رفع الصوت، فيكون سجوده تبعا لما في ما هو موجود في القرآن لا لبدعتهم. لكن لو كان يجهر كما يجهرون فهذا لا، كل حال حتى مع هذا فيأثمون أو يعتمون من جهة بدعة، لكن السجود معهم لأجل القرآن هذا ظاهر الجواز لانفكاك الجهة.
نعم، بارك الله فيكم شيخنا ونفعنا بما قلتم. سائل يقول: أحسن الله إليكم، جاء في الحديث أنه إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فيقول ربنا، فقولوا ربنا ولك الحمد، فهل تسقط على المأموم قوله سمع الله لمن حمده؟
نعم نعم، يسقط عنه، لأن هذا كما وغيره من الفقهاء ذلك ابن قدامة الحنبلي في المغني وغيرهما حول المعتمدين في الفقه ذكروا أن هذا من زينة الصلاة. الله لمن خير مثلا أو آمين مثلا، هذه لم يقلها عموم لا حرج عليه. لم يكن نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا. سائل يقول هل حب الوطن من الدين؟
لا لا، حب الوطن من التبيعة، يعني حب التبعي مباح، يقال مباح جائز فقط، لكن لا نقول الدين. أقول حب الوطن مركوز في جبلة الإنسان، لأنه ولد على أرض هذا الوطن فتعود أرض الوطن وجه الطبيعة، كذا يحب الطعام والشراب. فما يحب الطعام والشراب وحب الطعام والشراب لا يكون عبادة إلا إذا نوى لأكل قويا على العبادة، يكون هذا الأكل عبادة يدخل في الإيمان، لأنه الذي دفع إلى هذا العبادة. وهكذا الوطن حبه بالطبع، حبه بالطبع، لكن لا نقول هو من الإيمان. هذا كلام بعض المتأخرين أو بعض أصول متقدمة قال هذا الكلام، حب الوطن من الإيمان، هذا ليس بصحيح، ليس بصحيح، لكنه من الطبع. والإنسان والشر ما ينكر عليك لماذا أحببت وطنك، الشر ما يقول لا لا تحب وطنك، لا هذا شيء مباح، فعلت مباحا، سيما إذا كان في هذا الوطن فائد فيما فيه من الفائدة، ولادك على أرض الوطن، الشر لا ينكر عليك الحب، لكن الحب هذا ليس من الإيمان، ليس من الإيمان البتة. لكن أحيانا مثلا مكة والمدينة، مثلا على سبيل المثال من كان في مكة والمدينة هو من وطنه مكة والمدينة، فحب مكة للقداسة وحب المدينة كذلك لله للإيمان، لأن الله فضله على سائر المدن، مثل هذا الحب قد يكون إيمانا، بل يكون إيمانا إذا أحسن هذا المحب لمكة والمدينة، أما غيرهما فلا. أما غيرهما لا يكون حبهما من إيمان.
أحسن الله إليكم شيخنا. سائل يقول هل يجوز صناعة خل التفاح ثم بيعه؟
صناعة إيش؟
هل يجوز صناعة خل التفاح؟
أيوة خل التفاح، أيوة نعم، الخل يصنعه من التفاح؟
نعم شيخنا.
أي صناعة الخل من التفاح؟ لا نعم، هو إذا كان لا يسكر بل ينفع وينفع في الطب أو ينفع في المداوات وما أشبه ذلك، هذا لا معنى، هذا جائز، هذا من المباح، كل أحكامه هذا ليس بحكم لكنه يقال جائز، قد يكون حكما مباح. صناعة الخل حتم ينتفع به، فإذا نوى الصانع للخل التفاح ينفع هذا الخل المسلمين وتداوى به وما أشبه ذلك، فعندئذ يؤجر على هذه النية. أما إذا صنعها بدون نية، بدون نية تقرب لله في نفع المسلمين لله، فتكون صناعة خل التفاح مباحا جائزا.
بارك الله فيكم شيخنا وجزاكم الله خيرا ونفعنا بما سمعنا، نسأل الله عز وجل يغفر لنا ولكم.